أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والشفيع الحبيب محمد وعلى آله الأنوار الأحبة الأصفياء. كنا على اتحال في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الرابع والثمانون من سورة البقرة. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هنا عبر القرآن الكريم بأن سفك الدماء المحترمة ولا سيما استباحة الدماء كفر. استباحة تعرف إنسان يقتل نفس محترمة، تارة يستبيح يعني يستحل، هذا كفر صير. ومشكلة الدواعش هذه، الحكم بإسلامهم مع استباحتهم للدماء المحللة مشكل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يصير منتحل للإسلام والعياذ بالله. لأن كيف يستبيح؟ يستبيح يعني يستحل ما قد حرم بضرورة الدين. نعم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فمر هذه الآيات وإن كانت ظاهرها في بني إسرائيل، ولكن وردت الروايات أنها نازلة في شأن أبي ذر وعثمان. فهذه الرواية الواردة أنها نزلت في شأن أبي ذر وعثمان حيث استنطق واحتج أبو ذر على عثمان واعترض عليه على إتحال على الاستئثار بالمال دون المسلمين وتوزيع المال بغير عدل، يعني اعتراضات عظيمة نبراسية أسسها أبو ذر، ليست اعتراضات يسيرة سهلة. لذلك أبو ذر بحق إن قيل أن الصحابة منتجبون فمثل أبو ذر. لما؟ لأنه ما أسسه. ولماذا لا يذكر أبو ذر؟ إن كان شعار رفع الصحابة بالله عليكم معاوية من الصحابة، أبو ذر ليس من الصحابة، كيف أبو ذر في بداية عهد الإسلام عدة مرات أوشك أن يقتل لأجل إسلامه؟ فأبو ذر الذي عانى ما عانى وكابد ما كابد لا يجعل مدرسة يقتدى به. أين أقوال أبي ذر؟ أين سنن أبي ذر في ثقافة المسلمين؟ لماذا تغييب شخصية أبي ذر عن عقلية المسلمين؟ لماذا؟ من الذي وراء ذلك؟ هذا ليس بالشيء السهل، شيء خطير جدا، والحال أنه هو أبو ذر كان ندا على كل لحكم الجور وللجور في بيت مال المسلمين وجور يعني هذا هو ممن أحيا هذه الوصية النبوية. إذا بلغ بنو العاص 30 رجلا اتخذوا دين الله دغلا، دين الله دغلا يعني ماذا؟ يعني باسم الدين يدجلون، ومال الله وعباد الله خولا يعني يستعبدون الناس، ومال الله دولا يعني يستأثرون بها فيما بينهم، دغلا وخولا ودولا. لاحظ 3 محاور حذر منها النبي في نظام الحكم. أن يتخذ دين الله دغلا يدجل، باسم الدين ينقض على الدين، استخدام الدين لتقويض أعمدة وأركان الدين. الله أكبر، هذا الذي واجهه أبو ذر. ما هي على كل ملف اعتراضات أبو ذر على معاوية في بلاد الشام أو على المستولي الثالث عثمان؟ ولما جرى إذن كيف يستصلح أمر المسلمين إذا كان الدين دغل يعني للدجل والأمة تستعبد؟ عباد الله خول، خول مستعبدين، مو بس مستعبدين، الخول بعد أخنع من العبيد، العبيد اللي هو تخمد أنفاسه وأصواته وكذا. ومال الله الثروات العامة دولة استئثارية، دي وصية عظيمة من سيد الأنبياء أحياها الصحابي أبو ذر. إلى أن كلف ذلك أن أبعد ونفي من المدينة المنورة 10 مرات، آخرها نفي إلى الربذة، آخرها نفي إلى الربذة. لم تأخذه في الله لومة لائم، يعني أبعدوه مرة سكت؟ لا. أبعدوه مرة أخرى سكت؟ لا. في مقابل أن يضغطون عليه لأن يبتزوه ويشتروا منه دينه وكلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والإمام الحسن والإمام الحسين وعقيل ابن أبي طالب وعمار عظيمة في مدح أبي ذر، سيما في الإبعاد والنفي الأخير، أبعد إلى الربذة. فالمقصود أنه نعم التأكيد على الصحابة من أمثال أبي ذر، سلمان، عمار، المقداد، ما بال لهؤلاء لا يركز عليهم. أي ما بال قضية التفاضل بين الصحابة لا يركز عليها، تغييب الوعي العام عنها ذلك. أسبق إسلاما هو أبو ذر وهلما جرى. المهم أن قول المعصومين صلوات الله عليهم أن هذه الآيات نزلت في شأن أبي ذر أمر عظيم، كما مر بنا هذا له عدة أبعاد هذا المطلب. أول بعد كما مر بنا أن القصص التي ترد في القرآن الكريم عن الأمم السابقة أو عن الأنبياء أو عن الأوصياء أو عن أي شيء، هذه القصص ليس بعدها فقط العبرة كما تحدث بذلك عدة من الآيات، إن في قصصهم لعبرة. هذا صحيح، بعد مسلم العبروية. وطبعا العبروية قاعدة مهمة تدل على أنه من الخطير في عقلية المسلمين وعقلية البشر تغييب العبرة، تغييب شنو؟ العبرة، وشد النظر وحصره فقط بالقصة. إذا شد النظر إلى القصة فقط بما هي قصة واقعية، قصة سميت القصة قصة لأنه أثر تتبعه الشخص، أي قصة تتبع، فالتتبع الأثار القصة تذكر بما هي قصة لا لأجل العبرة. طبعا هي تغييب العبرة إخواء القصة عما هي، وهي قاعدة عظيمة هذه، نفس العبرة يدل هذه القاعدة العظيمة في القرآن الكريم المغيبة للأسف في مناهج التفسير في كثير من كتب التفسير حتى من الفريقين، يدل على أن غرض الله الأعظم ليس حتى الأنبياء المذكورون في الأمم السابقة. الغرض من مريم ليست هي مريم فقط، غرض الله من مريم شيء أعظم في هذه الأمة. والغرض من الخضر ليس الخضر، شيء أعظم من الخضر. والغرض من ذي القرنين ليس ذي القرنين، شخص أعظم من ذي القرنين. والغرض من طالوت ليس طالوت كملك من قبل الله، ملك الأمور، ملك ولاية تدبير الأمور بنحو الاصطفاء. الغرض شخص أعظم من طالوت. الغرض مما استعرض في بني إسرائيل ليس بني إسرائيل، أناس أو حوادث أعظم من بني إسرائيل، وكذلك أصحاب الكهف وهلم جرى. الغرض من آدم ليس آدم، ليس آدم لأنه قصة واقعية، قصة واقعية. البعض يخلط بين العبرة وبين واقعية القصة أو لا واقعية القصة، لا 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 لا، معنى العبرة ليست لا يتنافى ولا يصطدم مع واقعية القصة. واقصص عليهم القصص الحق، القصص دي حقيقة حق، لكن كونها حقيقة لا يعني أنك تنسجن تنحبس تعتكف عليها إلى الأبد. إن هذا لهو القصص الحق، بل قصص حق صحيح، لكن لا يعني أنك تحبس نفسك وفكرك وعقلك فيه. أعبر، أعبر لمن هذا الطريق مقدم لما هو أهم. كون طريق لا يعني أنه زيف وخرافة. رغم هاي قاعدة العبرة قاعدة عظيمة جدا، للأسف متروكة في كتب التفسير. مع أنه الغاية أهم من المقدمة. وهذا لا يعني التفريط بالمقدمة، المقدمة طريق مهم يوصل به إلى الغاية. رغم أن قاعدة العبرة إذن قاعدة عظيمة في التفسير، سبقا خضنا فيها على منهج أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن، لكن هناك بعد بعد مهم في روايات أهل البيت، أن القصاص أسباب نزولها ليست نفس القصص وحوادث التاريخية القديمة، أسباب نزولها في هذه الأمة إما حاضر راهن أو مستقبل آت. هذه نكتة مهمة جدا، أن القصص، إذن يجب أن نفتش عن كل قصة سبب نزولها ماذا، وهذا غير قضية العبرة. هذا بعد مهم في القصص غير بعد العبرة، وهو عظيم بعد، أن لها أسباب نزول ثاني، بعد ثاني. بعد ثالث في القصص بينه أهل البيت عليهم السلام وعظيمة، أن بعض أسباب النزول قد تكون قادمة، إذن ليس كما يتخيل في الذهن أن أسباب النزول يجب أن تكون وقائع وقعت وحدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي تبادر في أذهان كثير من المفسرين أو كثير من المسلمين؟ وهذا خطأ. جملة من أسباب النزول هي وقائع ستأتي. يا سبحان الله، يعني أن الآيات التي نزلت على رسول الله آيات شمولية في سبب النزول تغطي إلى يوم القيامة. مثلا من باب المثال يقول أمير المؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أو عفوا ديك الآية الأخرى بعد، نعم دي الآية، آية أخرى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. قال: سبب نزولها لم يتحقق. تعبير عند الوارد في كلام أمير المؤمنين الآن غاب عن بالي، مضمون هذا. يوم الجمل ويوم صفين ويوم النهروان هي تطبيق لهذه الآية: قاتلوا أئمة الكفر. نعم، وإنك الناكثين في أي سورة؟ سورة التوبة. وإن نكثوا في أيمانهم الناكثين من بعد، وسماهم الرسول الناكثين. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا مثل كف إنه لا. قال أمير المؤمنين هكذا: لم يقاتل أهل هذه الآية قبل اليوم. يعني دي الآية رقم كم الآية؟ 12: وإن نكثوا أيمانهم ناكثين وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنه لا أيمان لهم. سواء كفر بالإيمان إنه لا أيمان. قال: لم يقاتل أهل هذه الآية قبل اليوم. يعني مهرة نزول أصلا هي شيء مستقبلي مع أنها نزلت في زمن رسول الله. وهذه نكتة جدا نفيسة، أن أسباب النزول لا تبحث عنها عن وقائع وقعت حدثت في زمن رسول الله، مثل ما أكد أئمة أهل البيت أن سبب نزول هذه الآية الكريمة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فيها ونريها هامان وجنودهما وفرعون وجنودهما ما كانوا يحذرون. سبب نزولها ظهور صاحب العصر والزمان، سبب نزولها أو دول الرجعة لأئمة أهل البيت. فهذه نكتة مهمة في الأفق المعرفي في القرآن، أن أسباب النزول ستكون ماذا؟ جملة منها مستقبلية. وهذا غير التأويل، التأويل شيء آخر، العبرة شيء آخر، له البعد الأول الذي مر بنا. البعد الآخر، البعد الأول الذي مر بنا العبرة هو التأويل، هي طبعا بحث آخر. أما أسباب النزول ليس من باب التأويل. وهذا شيء مهم. هنا بعد نكتشف فائدة أخرى رابعة، هذه مهمة جدا. ما هي هذه الفائدة الرابعة؟ الفائدة الرابعة التي نكتشفها من هذه الروايات الواردة في ذيل هذه الآيات، أن مورد نزول الآيات ليس من الضروري أن تكون الآيات صريحة في مفادا فيه، بل حتى لو كانت بالكناية والتعريض لا ينافي أنه مورد نزول الآيات. ندقق شوية في هذه الفائدة الرابعة، قاعدة لنا مهمة تفسيرية. الكثير الكثير من المفسرين من الفريقين بصراحة عندهم مبنى في أسباب النزول، أن سبب مورد وسبب النزول، لا أقول كلهم، جلهم، أن مورد وسبب النزول يجب أن يكون مفاده المطابقي صريح في مورد النزول. أما إذا كان بالكناية والتعريض، لا لا لا، هذا ليس مورد نزول، ليس سبب نزول. هذه ضابطة، ضابطة، هذه هي الضابطة أو ضابطة أخرى، الأمر مهم. أتي لكم بشواهد عديدة، هم اعترفوا بأن آيات نزلت في أشخاص، تلك الآيات بإجماع الفريق، باتفاق الفريقين، تلك الآيات ليست صريحة، كناية. سنأتي الآن أمثلة. زي هذا ماذا يعني؟ أمثلة إلى ما شاء الله كثيرة. آيات نزلت في موارد لها أسباب نزول، أصلا تلك الآيات مفادها المطابق ليس صريح في مورد النزول، ومع ذلك اتفقوا على أن تلك الموارد أسباب نزول. إذن هذا يكشف لنا أن أسباب النزول ومورد النزول ليس من الضروري أن يكون المفاد الآية مطابق فيه، ولو كناية ولو تعريض. قاعدة أخرى تصير في أسباب النزول، كيف هذا سبب نزول ومفاد الآية المطابق شيء آخر وليكن شيء آخر؟ كلام الكناية باب واسع، بل الكناية والتعريض عند علماء البلاغة وعلماء البيان وعلماء علوم اللغة أبلغ، بل في بيانات الوحي الكناية أبلغ من التصريح. تبناك التصريح هاي أهم أزمة هذه في باب تفسير القرآن أو في باب قراءة النص الديني، أن يفكر أن الصريح هو أقوى ظهورا. الله أكبر الله أكبر. بينما علماء اللغة هم يعترفون أن التعريض أبلغ. أبلغ يعني ماذا؟ خل الشديد البلاغة أقوى دلالة وجزالة وتركيبا وبيانا. أبلغ يعني أبين، أبلغ يعني أبين، أوصل للمطلوب، بلوغ يبلغ. وهذه أزمة، أزمة في التفسير أو في قراءة النصوص، أن يبنى على أن التصريح أقوى ظهورا، أما التعريض والكناية ماذا؟ مثلا في المباحث العقائدية عن المعرفية إذا يصير نقاش أو سجال يقول لا أنا أريد صريح، بناء أن الصريح هو القطعي. يا أخي الصريح ليس هو القطعي، الأشد إيقانا هو بالعكس الكناية والتعريض. الحر العاقل ليس البهيم الغاشم، الحر العاقل تكفيه الإشارة. الصريح إنما هو للبهيم، ذوي العقل لب بالعكس، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، لأن اللب ما عنده إلا يريد صريح. معذرة معذرة، شبيه الحيوان إذا ما تحسس بشيء ما يلتفت، ما يستشعر ما يشعر. هذا التصريح مثل تحسيس إحساس، العاقل تكفي الإشارة العقلية. فهي نكتة مهمة، أن أسباب النزول موردها ما يتوقف على أن يكون صريح. وعموما هو بحث الظهور وبحث التفسير، هذا قاعدة خامسة أو سادسة، يقول هل التفسير يدور مدار البلاغة أو مدار الصراحة، والبيان مدار. لديك تعريف علم البلاغة ماذا؟ فيه الفصاحة غير، وفيه البيان وفيه المعاني. ليدقق في تعريف البلاغة في الكلام. على كل الكلام تتم، وصلى الله على محمد وآله.